بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبعلومكم في الدارين آمين. قال: وفي السابعة أي السنة السابعة عشر قتل هرمز أحد الملوك الأكاسرة. وفي الخامسة والعشرين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ميسرة غلام خديجة في تجارة لها قبل أن يتزوجها بشهرين وأربع وعشرين يوما. وفيها كان من أمر نسطورة الراهب ما ذكر، وقوله لميسرة: ممن هذا الرجل؟ فقال: من قريش من أهل الحرم. فقال: هذا نبي وهو آخر الأنبياء. وحكى ميسرة أنه كان إذا اشتد الحر ضللته غمامة، ولما رجع باعت خديجة ما قدم به فأضعف، ولما أضعف الربح أضعفت له خديجة ما سمت له من الأجرة، وكانت أربع بكرات. وروى الحاكم بسنده أن خديجة أيضا استاجرته سفرتين إلى جرش، كل سفرة بقلوص. ولما حكى ميسرة لخديجة ما رأى من البراهين والكرامات وتعرف في صحبته من البركات مع حسن السمت والهدي والدل، خطبته لنفسها، وكانت رضي الله عنها من أفضل قريش حسبا ونسبا ومالا وجمالا. كل من قومها قد كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة وكلم أباها فقبل. ثم حضر أبو طالب ورؤساء قريش وخطب أبو طالب، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد ابن عبد الله لا يوزن به أحد إلا رجح، فإن كان في المال قل فالمال ضل زائل وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وقد بذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مالي كذا وكذا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل. وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم وله في العمر 25 سنة، وهي يومئذ ابنة 28 سنة. وروي أنه أصدقها 12 أوقية من الذهب، وقيل 20 بكرة من الإبل، وبقيت عنده قبل الوحي 15 سنة، وبعده إلى ما قبل الهجرة 3 سنين. وماتت ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 49 سنة 8 أشهر. وكانت له وزير صدق، وهي أول من أسلم من النساء. وأتاه جبريل فقال: أقرئ خديجة من ربها السلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك من ربك السلام. فقالت: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وأمره أيضا أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وسيأتي فيها مزيد ذكر في الباب 5 عند تراجم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى في هذه الحقبة والفترة من عمر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن جميع مراحل ذلك العمر كانت شريفة وكريمة، إذ هو العمر المقسم به في كتاب ربنا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله بعمر هذا النبي في الحياة الدنيا الذي ابتدى من ولادته وانتهى بانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فجميع مراحل هذا العمر مباركة عظيمة أقسم الله بها في كتابه العزيز. في هذه المرحلة عندما بلغ 25 عليه الصلاة والسلام جاءت سفرته إلى الشام، وهي الثانية بالنسبة للشام، فقد تقدمت الأولى وهو بن 12 سنة مع عمه أبي طالب. أما في هذه السفرة فدخل إلى داخل الشام إلى بصرة، وكان قد رجع من أوائل الشام ومن طريق في المرة الأولى بأمر بحيرة الراهب، وكان في كلا في السفرة أيضا هذه لقي عددا ممن له علم بالكتاب من النصارى وغيرهم، وعرفوا فيه العلامات، واشتهر من بينهم حاله مع نسطورة كما اشتهر في السفرة الأولى حاله مع بحيرة، وكان من النسطورة من رهبان النصارى وله علم بالكتاب وخبرة في وصف النبي المنتظر كما حكى الله تبارك وتعالى فيما أوحى إلى سيدنا عيسى وإلى سيدنا موسى، وكلم ميسرة عنه وسأله عنه وأخبره بأنه نبي، كما أنه حصل له وقائع في هذه السفرة مع غيره أيضا من أهل الكتاب، ومنهم من تعمد أن يتكلمه أو أن يتبايع معه ويستفصل أو ينظر ويستوضح العلامات التي قرأها في الكتاب عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ميسرة الذي أوصته خديجة رضي الله عنها بأن يراقب أحوال النبي ويخبرها بما يكون من شأنه، وكان ذلك أن تقدم لخديجة بعقلها وكياستها ترقب الأخبار، وكانت في شبابها قد تزوجت الرجل الأول والرجل الثاني وولدت أولاد منهم، ثم بقيت بلا زواج، فخطبها زعماء قريش وأعيانهم وكبارهم فرفضتهم وردتهم كلهم، وكانت ذات منزلة، وكانت يمتد نظرها إلى ما هو أهم إلى ما هو أعظم إلى المستقبل الأكبر، وبدأت تسمع عن أخبار نبوة ورسالة وأنه سيولد نبي ويقوم وتقوم ويقوم دين الله تبارك وتعالى، ويخرج الناس من هذا الاعوجاج الذي هم عليه في مسار أفكارهم ومسار معاملاتهم وسلوكهم واعتقاداتهم، فأخذت تترقب ذلك، فبدأت الدلائل لها تشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك تعمدت إرساله في تجارتها، وكانت ترسل الرجال إلى الشام وإلى اليمن في تجارات لا، فيحملون البضائع من مكة فيبيعونها في الشام أو في اليمن، ثم يحملون البضائع الأخرى من الشام أو من اليمن فيبيعونها في مكة، يربحون في هذا يربحون في هذا، فجعلت للنبي عليه الصلاة والسلام 4 بكرات، وقد كانت تستأجر في الرحلة إلى الشام بالبكرتين ونحوها، أي الاثنتين من النوق، فجعلت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 بكرات في خروجه هذا في تجارتها، ووصت به ميسرة وطلبت منه أن يرقب أحواله ويحدثها عنه إذا عاد. فأخبرها من جملة ما رأى وشاهد أنه مهما اشتدت الحر وهم في أي مكان سائرين أقبلت السحابة فظللته صلى الله عليه وسلم، فإذا مشى مشت فوقه، فإذا وقف وقفت حتى يذهب الحر. فرأى ذلك متكررا في سفرته، ورأى الخلق الكريم والمعاملة الحسنة الحميدة والشمائل السنية والسمت الحسن وغلبة الخشوع والروحانية والحضور مع الحق جل جلاله والصدق والوفاء وكمال الأمانة والورع التام في أدق الأشياء. فكل ذلك مما كان يرغبه ميسرة ويحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ابن 25 سنة. فكانت السفرة فتضاعف الربح، ما كان يعتاد أن يربح في مال خديجة صار أضعافه. وعاد مع ميسرة بالبضائع الأخرى من الشام، فلما وصلوا بها إلى مكة باعوا البضائع فجاءت بأرباح أضعاف ما كان يعتاد كذلك، ورأت أثر البركة فأضعفت له المسمى الذي سمته له في الأجرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يبذل كل ذلك في أهل الحاجة من قرابته فمن سواهم، فلذلك كان ظاهره قلة المال وقلة المتاع. وإنما استأجرته خديجة لهذه الفضائل التي ترغبها، ولما علمت أيضا من حاجة أسرته وحاجة عم أبي طالب الذي عنده كثير من العيال وهو قليل المال. وقد كان صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه فيستأجر لرعي الإبل والغنم، لرعي الغنم، وعلى قراريط أجرى له كان يدفعها لعم أبي طالب مساهمة في نفقة العيال. ثم بعد ذلك عرض على أعمامه أن يأخذوا بعض الأولاد لأبي طالب يخففون عنه فيربونهم عنده، وهو أخذ علي بن أبي طالب وجعله في حجره صلى الله عليه وسلم فتربى عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أخذ بعض أعمامه بعض الأولاد كجعفر وغيرهم. ثم كانت خديجة في علية معها بعض النساء وقت إقباله إلى مكة عند رجعته من الشام، فكانت تشاهد مع نساء الغمامة فوق تظلل، بل شاهدت كشخصين فوق الجمل حاملان مظلة يظللانه، فجعلت ترقب تقول من تنظرون شيء، من هؤلاء المقبلين؟ غلامها ميسرة مع مردفا للنبي صلى الله عليه وسلم على جمل وشخصان حاملان مظلة يظللانه، كان من الملائكة. ولكن شهدت ذلك خديجة، فعظم حرصها على التعرف أكثر على أحواله ورجاها أن تكون قريبة من النبي المنتظر، وعظم ظنها ورجاها أن يكون هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعندما عاد وتضاعفت أيضا الأرباح في البضاعة التي عاد بها أرسلت إليه بعض النساء فكلمته ما له لا يتزوج، فأخبرها عن قلة المال أنه لا إمكانية معه يقوم بها أمر الزواج المعتاد لديهم. فقالت لك فقال لك في الشرف والعزة والمال والجمال. قال ومن؟ قالت خديجة. قال قد خطبها عيان قريش ولم ترضى. قالت لكنها ترضى بك أنت، أحبك وأنا لك بها. فأخذت منه الموافقة وذهبت إلى خديجة تبشرها، فعرض الكلام على أعمامه عليه الصلاة والسلام، وواصلت عبر أيضا النساء الخطابة معهم لترتيب الأمر ليقوم بخطبتها. قيل من أبيها وقيل من عمها ورقة بن نوفل، إذ كان خويلد أباها قد توفي على قول. فكان ما كان من أمري هذا زواج الميمون المبارك، وحضر أعيان قريش ورؤساؤهم، وخطب أبو طالب، ثم خطب أبوها أو عمها. ورقتهم بعده يقول له في جوابه الحمد لله جعلنا كما ذكرت، وأجاب عليه بالقبول لهذه الخطبة ولهذا الزواج، وتم العقد. وكان في أحد الروايات عمرها 28 سنة، وفي الرواية الأشهر مذكورة أنها كانت ابنة 40 سنة. فأشار هنا إلى خطبة أبي طالب، وأنه في بداية الإعداد للخطبة ذهب سيدنا حمزة عمه صلى الله عليه وسلم معه إلى أبيها ليكلمه على الخطبة، فتم القبول وحدد الوعد لاجتماعهم مع رؤساء قريش وأعيانهم، فاجتمعوا. فقال أبو طالب في خطبته الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد، يعني من أصل معد بن عدنان، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه. وانظر إلى المعاني الرفيعة التي يرون فيها الشرف والكرامة، وكانت هي شريفة وكريمة. وانظر إلى مثل هذه الخطبة التي لا يذكر فيها صنم ولا يذكر فيها شيء من الآلهة ولا شيء من شركهم ولا غير ذلك مما يدل على أمرين. الأمر الأول وهو حفظ الله لمن حفظ من الاعتقاد الباطل في الشرك به، ومنهم آباؤه صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام من عند أبيه، فأبوه عبد الله وجده عبد المطلب، وأبوه هاشم وعبد مناف، وهكذا إلى سيدنا آدم، كلهم أهل توحيد وأهل إيمان، ليس فيهم من يعتقد عقيدة الشرك ولا الكفر. وكان لهم في ذلك في المواقف كلام وفي الخطب وغيرها توحي وتشير إلى ذلك. وهذه خطبة أبو طالب إذا تأملتها وجدت خطبة مؤمن موحد. وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا، يحج الناس ويقصدون، وهو أول بيت وضع للناس، وحجه أبونا آدم عليه السلام بأمر الله، فالأنبياء من بعده، وحرما آمنا، وهو الذي ذكرهم الله به في كتابه بعد الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وجعلنا الحكام على الناس بنفوذ الروحانية وزعامة التقديس للبيت الحرام، فكانوا يمرون آمنين في طرقهم في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام، في كل سنة رحلة الشتاء والصيف، فلا يتعرض لهم أحد من القبائل يقولون أهل حرم الله هؤلاء أهل بيت الله. وكان بين القبائل مناوشات ومهاوشات وتنازعات وتعديات، ولكن قريش يمرون آمنين مطمئنين في تلك الديار والبقاع. ولهذا قال: وجعلنا الحكام على الناس، ثم أن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به أحد إلا رجح، صلوات ربي وسلم عليه. ثم يذكر أيضا بعدما يشير أولا إلى الحق سبحانه وتعالى وعظمته ومنته عليهم، يشير إلى كرامة هذا الإنسان ومنزلته وخلقه وشمائله العظيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا يوزن به أحد إلا رجح، أشار إلى أيضا معتقدهم في نظرتهم إلى الحياة الدنيا. قال: فإن كان في المال قل، فالمال ظل زائل وأمر حائل. فهم أيضا ورثوا أخلاق النظرة إلى الدنيا أنها القصيرة والحقيرة والمنتهية والزائلة، فكان هذا في هذه البيوت متردد هذا الاعتقاد ومتناول، لا تلوي أعناقهم الدنيا إلى تعديمها ولا إلى إكبارها كما تفعل بعامة الخلق. قال: ومحمد من قد عرفتهم مكانته وقرابته وصدقه وأمانته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وقد بذل من الصداق ما عاجل وأجل من مالي كذا كذا 400 درهم، وقيل 20 البكرة. وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جلي. هذه إشارة إلى ما كان أيضا هو يرغب من أحوال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يستغيث به الله تعالى ويتوسل به إلى الله من أيام صباه وطفولته، وإذا شكوا إليه القحط خرج به إلى الكعبة يستسقي به الرب سبحانه وتعالى. وهو الذي قال له في أبياته: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ولما اشتد مرة القحط والجدب بالناس، وجاء جماعة من قريش وقصدوا أبا طالب وذكروا له ما يقاسيه الناس من شدة هناك بسبب تأخر المطر وقلتها، فقال: انتظروا. يقول من حضر معهم فدخل إلى البيت فأخرج له غلاما كأن وجهه قطعة قمر، فوضعه على كتفه ومضى به نحو الكعبة، وقدمه نحو الكعبة، وجعل الصبي يرفع يديه ويلوذ بالكعبة، فما هو إلا أن أقبل السحاب من ها هنا ومن ها هنا حتى أمطرت مكة وحواليها وسيبت السماء ماء كأفواه القرب. وهكذا كان هو الذي يستجار به ويتوسل به صلى الله عليه وسلم: أكرم بمن يرتجيه الخلق وهو صبي. وانظر إلى قوله في خطبة: وهو بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل. فمعلوم أنه مشهور في تلك الأوساط أخبار خير الخلق صلى الله عليه وسلم من بداية أمره. وقال: روي أن أصدقها 12 يوقية من الذهب وقيل 20 بكرة من الإبل، وتزوجها عليه الصلاة والسلام فبقيت عنده 25 سنة، 15 سنة قبل الوحي وعشر سنين بعد الوحي، فتوفيت وهو في 50 من عمره، قد أكمل 49 وزاد عليه 8 أشهر، فهو في 50 من عمره صلوات ربي وسلامه عليه. فجملة مكثها عنده 25 سنة، 15 قبل البعثة، وفي أثنائها كانت تحدثه، ومما قالت له: إني سمعت كذا وسمعت كذا وسمعت كذا ورأيت كذا، رجوت أن تكون النبي المنتظر، ولذلك عملت كذا وقدمت كذا. فكان يقول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن أنا هو. فذاك أشفع لك عند الله، إلا فمن عملت هذا معي من أجله يكافئك. وهكذا في أدبه عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم من غيره بشؤونه من البشر صلى الله عليه وسلم. وكانت مثالا للكياسة والوعي والفهم والرأي والمكارم والشيم والقيم. وهكذا في الفطرة البشرية كيف تنال المرأة الواعية الذكية الصالحة مكانتها في الحياة على الوجه اللائق. فلا والله ما كرمت المرأة في زمن من الأزمنة من أيام أمنا حواء إلى اليوم بتبرج ولا باحتكاك بالرجال ولا بإظهار زينة وما إلى ذلك من التوافه، بل من الهدم في القيم وفي الإنسانية وفي كرامة المرأة قبل الرجل، ثم في كرامة الرجل، كرامة الإنسان تهدم بدعوى ما يقال عنه حرية المرأة وحقوق المرأة وتقدم الناس إلى غير ذلك من الكلام الفارغ الباطل، فطرة وعقلا وواقعا وشرعا وحقيقة باطل كلام، وهو الذي يطبل عليه من يطبل من الغفلة والجهلة. وهذا حالة المرأة، ما كان متناسق مع الفطرة وموافق لما مضى عليه الأنبياء فهو الذي كرمت وشرفت به المرأة الحصيفة والنظيفة والشريفة والعفيفة والصالحة. ومنهم مثل خديجة بنت خويلد، مثال واضح حي في الجاهلية من قبل الإسلام وبعد الإسلام، عندما جاء الإسلام فكانت المكرمة، لم تكن متبرجة ولم تكن مبتذلة ولم تكن محتكة بالرجال ولم تكن مع تجارتها الواسعة مختلطة بهم ولا نازلة عن شرفها ولا عن حيائها ولا عن حشمتها، وكان لها الكلمة النافذة والجاه الواسع. فجاء الإسلام وزاد عزة وكرامة وشرفا ومكانا. وما أصيبت المرأة إلا من حيث خلفت الشرائع وخلفت الفطرة، فكانت في ذلك مبتذلة، وتعرض الكثير منهن لأنواع من الاحتقار والمهانة والظلم إلى غير ذلك، وإلى السقوط في مهاوي الرذيلة وما كان من ذلك. فهذا هو السوء الذي أصاب المرأة في حياتها، والذي عادت إليه الجاهلية الثانية كما كانت عليه الجاهلية الأولى. ونعرف بذلك أنه بقي بحكم الفطرة في البشر وآثار الأنبياء السابقين من استمسك بهدى أو من كان آخذا بمعان من القيم، ومن انحط وانحدر وصار في أسوأ الأحوال والاعتبارات، وهو كذلك. وجاء الإنقاذ على يده صلى الله عليه وسلم ببعثة الله إياه وإرساله، فأنقذ البشرية ذكورة وأنوثة من كل ما يتخالف مع الفطرة السليمة والقيم العظيمة وما خلقهم الله تعالى من أجله، فأنقذ الكل، أنقذ سواء مرأة سواء رجل سواء أطفال وصبيان سواء موالي وأرقة سواء أجرة وعمال إلى غير ذلك من كل ما يتعرض الإنسان في الحياة، أقام القسط والبر والعدل والإحسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعند مقاربة عمره للأربعين حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء وتعد له الزاد خديجة عليه رضوان الله كما سيأتي. قبل ذلك كان من الحوادث الكبيرة في مكة حادثة تجديد الكعبة وبن تجديد بنائها، وذلك لتصدعها ببعض السيول التي مرد، وقيل كان تبخرها بعض النساء من الوافدات وقد اعتادوا من زمن تطيب الكعبة وتبخيرها، فطارت شرارة وإلى كسوة الكعبة فأحرقتها، باشتعال النار مع أثر السيول السابقة تشققت الكعبة. فلما ظهرت الصدوع والشقوق فيها فكروا في تجديد بنائها، ومع كونهم في الجاهلية فبقايا آثار الأنبياء السابقين وآثار الفطرة وما هو معلوم من تعظيم هذا البيت بقيت منه هيبة في صدورهم أن يمسوا البيت أو أن يقربوا، وخافوا أن من دنا من البيت لهدمه ولو لتجديد البناء أن يصيبه شيء، وترددوا في ذلك وبقي أياما حتى تقدم بعضهم يقول إنكم تريدون إصلاح بيت ربكم أو إفساده، قالوا إصلاحه، قال فهاتوا، فأخذ المعول وبدأ يضرب، فقالوا تربصوا بثلاثة أيام من أصابه شيء ما لمسنا الكعبة وإن سلم واصلنا. فكان أن واصلوا بعد الثلاثة الأيام وكان بناؤه كما سيأتي معنا تجديدا لتلك. أما سيدنا الخليل إبراهيم فإن أثر السيول التي مرت قبل أذهبت جميع أثار الكعبة فحددت له، فكان بناؤها من جديد ووضع فيها القواعد التي لا تزال إلى الآن في أسفل الكعبة وفي الأرض غايصة على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وذكر أنها أول من آمن، وقال من النساء تنزل ما عادتها للسيرة، لكن إيمان خديجة كان فيه الأولية مطلقا من رجال من نساء من صغام كبرون، لأنه عاد من غار حراء عند نزول وحي إليها، فهي أول من علم به وآمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان عنده في التربية والحجر سيدنا علي في 10 سنين، وكان في نحو 5 من السنين السيدة فاطمة في وقت نزول الوحي، وأخواتها أكبر منها. فذكروا في أول الناس إسلام سيدنا خديجة بنت خويلد، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا زيد بن حارثة أنه كان عنده أيضا في البيت، ولكن أول من علم ودرع على الإطلاق السيدة خديجة، ثم كان من عنده في البيت مثل سيدنا علي وسيدنا زيد، ثم كان إخباره لأبي بكر الصديق، ولم يتردد في تصديقه والإيمان بأول ما قص عليه خبر البعثة صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتعرض اسم أهل السيرة لإسلام بناته عليه الصلاة والسلام التي في البيت، وذلك لأن إسلام الفرعي يكون تبعا للأصل، فجميع الأطفال يحكم بإسلامهم إذا كان أبوهم مسلم أو أمهم مسلمة، وبذلك يعلم أن إسلامهم محكوم من حين نزول الوحي من قبل أن يتكلم مع خديجة مع غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بقيت في بذل مالها وجاهها في خدمته عليه الصلاة والسلام ونصرته ونصرة الشريعة والوحي المطهر، حتى جاءها التتويج من الرب الباري بإرسال السلام إليها وهي في هذه الدنيا، فجاء جبريل يخبره أن الله يقرأ خديجة السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب أيلول مجوف لا صخب فيه ولا نصب. وجاء هذا في صحيح مسلم في غيره من كتب السنة إرسال الله السلام لخديجة بنت خويلد، وجاء في رواية أنه كان عنده جالسا فأشار لأن خديجة تدخل عليك بإناء فيه طعام فأقرأها السلام من الله ومني، يقول سيدنا جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فلما دخلت خديجة، وفي هذا بيان سيرتها أنها كانت تلي الخدمة بنفسها ما معها من المال والوجاه والجواري والخدام ولكن كانت تقوم بنفسها وتتولى الخدمة بنفسها وتقرب بالطعام للرسول صلى الله عليه وسلم بنفسها وتلي علاجه بنفسها. وفي مظهر من مظاهر هذه الخدمة جاءها السلام من ربها، فدخلت بالإناء في الطعام فقال: يا خديجة، هذا جبريل يقرؤك السلام من الله ومنه ويبشرك ببيت في الجنة. من قصب الأصحاب قالت: الله السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا. فكان هذا من شأنها وخبرها حتى توفيت في ذلك العام بينها وبين أبي طالب 3 أيام. فسماه صلى الله عليه وسلم عام الحزن، واشتد عليه أذى قريش بعد فقد عمه وزوجته خديجة بنت خويلد، وكان مظهر صبر صلى الله عليه وسلم والتحمل مع ما ناله من الأذى في حياتهما، ولكن اشتد بعد وفاتهما عليه أكثر، ونالت منه قريش ما لم تكن تناله صلوات ربي وسلامه عليه في تكميل مكانته عند الرب وابتلاء الله له واختباره، فكان سيد الخلق وأشدهم بلاء. ولقد أوذيت في الله يقول ما لم يؤذ أحد، وخفت في الله ما لم يخف أحد صلوات ربي وسلامه عليه. وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ورزقنا الله وإياكم كمال حسن متابعته وشريف نصرته، كما كرمت هؤلاء الأوائل بالحظ الأوفى الأوفر من نصرتك ونصرته، فأكرمنا بنصيب في تبعيتهم من هذه النصرة لك ولرسولك المصطفى بأقوالنا وأفعالنا ومقاصدنا ونياتنا، وعمر بذلك ديارنا ومنازلنا، أمرنا فيضات جودك وأسعدنا بالسعادة الكبيرة، سربنا في خير سيرة، واجعلنا من عابديك والداعين إليك على بصيرة منيرة، في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.